كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء، فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن.
جنود.
برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم.
جنود لديهم.
يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري، ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي، ومن إخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي.
جنود خلدهم التاريخ. كارل جوستف إيميل مانرهايم. كان البارون كارل جوستاف إيميل مانرهايم جنديا لمدة 58 عاما من أصل 72 عاما، خدم قيصره كحارس شخصي وكعقيد في الحرب الروسية اليابانية وكقائد لسلاح الفرسان. لقد حارب بعصيان بارع في الحرب العالمية الأولى، وبفخر وحشي في الحرب الأهلية الفنلندية. لقد أمضى 21 عاما في بناء جيش فنلندي شجاع، وقاده لمدة 3 أشهر ونصف في صراع الموت. لقد ساعد كارل جوستاف إيميل مانرهايم، القائد العسكري الأكثر شهرة في فنلندا، مواطنيه على كسب حياتهم المستقلة داخل أسرة الشعوب الحرة، وقبل ذلك خدم في الجيش الروسي لسنوات عديدة. خدم في الجيش الإمبراطوري الروسي لعقود من الزمن، وأصبح فيما بعد بطل حرب في موطنه فنلندا. كان رمزا للنضال الفنلندي ضد روسيا السوفيتية خلال حرب الشتاء من عام 1939 وحتى عام 1940، ورحب به كبطل للحرية في جميع أنحاء العالم الغربي خلال تلك الأيام 105 من المقاومة العنيدة ضد عدو متفوق إلى حد كبير. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها الممثل الفخم للأرستقراطية الناطقة باللغة السويدية في فنلندا منصب القائد الأعلى في الحرب ضد روسيا. لقد اندلعت حرب التحرير في عام 1918 التي سميت فيما بعد بالحرب الأهلية ضد روسيا السوفيتية وضد حلفائها الحمر الفنلنديين، ولم تكن حرب الشتاء هي الحرب الأخيرة التي خاضها مانرهايم ضد روسيا أيضا. فترة القتال المعروفة باسم حرب الاستمرار من عام 1941 إلى عام 1944، والتي قاتلت خلالها القوات الألمانية إلى جانب الجيش الفنلندي، تسببت في خسائر فادحة في فنلندا وروسيا مقارنة بحرب الشتاء. علاوة على ذلك، خلال حرب الاستمرار تقدمت القوات الفنلندية إلى الأراضي الروسية بهدف ضم كاريليا الشرقية، وهي منطقة لم تكن تابعة لفنلندا أبدا. من المسلم به أن السياسة الفنلندية تجاه الروس وأساليب الحرب الفنلندية اختلفت بشكل كبير عن تلك التي اتبعها الألمان. رفضت فنلندا شن هجوم بري أو قصف على لينغراد على الرغم من الضغوط الألمانية للقيام بذلك. أمضى مانرهايم ما لا يقل عن 30 عاما في روسيا، معظمها في سانت بطرسبرغ، حيث خدم في الجيش الإمبراطوري الروسي. خلال هذه الفترة وصل إلى رتبة فريق وعين قائدا لفيلق الفرسان بالجيش الإمبراطوري، بل كان معروفا أيضا شخصيا للإمبراطور وأصبح عضوا في جناحه. كان سجل مانرهايم كجندي مثيرا للإعجاب، حارب من أجل روسيا على جبهة القتال في كل من الحرب الروسية اليابانية من عام 1904 وحتى عام 1905، وفي الحرب العالمية الأولى بين عامي 1914 و1917، وحصل على وسام صليب القديس جورج لشجاعته، واشتهر بمهارته وبطولته العسكرية. كان مانرهايم أيضا رياضيا ماهرا، وقد نالت براعته في الفروسية الجوائز. ومن الواضح أن هذا كان أحد أسباب اختياره للمهمة الهائلة المتمثلة في القيام بمهمة استطلاع على ظهور الخيل عبر آسيا، والتي استمرت عامين. لم يكن وجود ضابط غير روسي في الجيش الإمبراطوري أمرا نادرا، في الواقع كان هناك الآلاف منهم. العديد من رعايا الإمبراطور غير الأرثوذكس الذين خدموا في الجيش الروسي جاءوا من مقاطعات البلطيق، وكانوا يتحدثون الألمانية كلغة أم، وكانوا لوثريين بالدين كما كان مانرهايم. ومع ذلك اختلفت خلفية مانرهايم عن خلفية إخوته الضباط البلطيقيين. لقد جاء من دوقية فنلندا الكبرى التي أرسلت أكثر من 4000 ضابط للخدمة في الجيش الروسي بين عامي 1809 و1917، وقد وصل حوالي 400 منهم إلى رتبة جنرال أو أميرال. يتحدث معظم الضباط من فنلندا اللغة السويدية باعتبارها لغتهم الأم، ويستخدمون اللغة الفنلندية بشكل أساسي كلغة ثانية. وكانت لغة مانرهايم الفنلندية قبل عام 1917 بعيدة كل البعد عن الطلاق. ومع ذلك كما هو الحال مع الضباط الألمان البلطيقيين، خدم الضباط الفنلنديون الإمبراطور بشكل لا تشوبه شائبة. في الواقع لا توجد سجلات لعدم الولاء بين الفنلنديين حتى خلال الفترة من عام 1899 إلى عام 1917، عندما بدأت روسيا في الضغط على فنلندا من خلال تقويض وضعها القانوني. وبدلا من عدم الولاء اختار بعض الضباط التقاعد من الخدمة الفعلية. لم يتقاعد مانرهايم، لقد ظل جنديا مخلصا على الرغم من استنكاره سرا لسياسات الإمبراطور التي اعتبرها غير حكيمة. وحتى عندما نفي شقيقه إلى السويد ظل ولاء مانرهايم للإمبراطور ثابتا. لقد تفهم أقاربه موقفه. فقط عندما سحقت الثورة البلشفية عام 1917 النظام القديم، أدرك مانرهايم أن روابط الولاء لروسيا قد انقطعت. بعد الثورة أصبح بطلا للقضية الفنلندية البيضاء. أصبح ولاؤه لوطنه الأصلي الآن كاملا، وكان يحترم دائما مؤسساتها الديمقراطية على الرغم من أنه لم يكن ديمقراطيا حقيقيا عن قناعة. إن مسيرة مانيرهايم المهنية في خدمة الدولتين هي قصة مثيرة للاهتمام وتثير الفضول. بالنسبة للروس فإن مانيرهايم هو في المقام الأول الضابط الشاب المثقف في حرس الفرسان الذي وقف إلى جانب نيكولاس الثاني أثناء موكب التتويج. وفي عيون الفنلنديين يقف مانيرهايم شامخا بصفته البارشال العجوز ورجل الشرف والأب الذي يمكن دائما الثقة في نزاهته الأخلاقية وذكائه. توفي مانيرهايم في 27 من يناير من عام 1951 في مستشفى كانتون لوزان في سويسرا، ودفن في مقبرة هيتانيمي في هلسنكي في جنازة رسمية مع مرتبة الشرف العسكرية الكاملة. واليوم يحتفظ مانيرهايم بالاحترام باعتباره أعظم رجل دولة في فنلندا، وقد يرجع ذلك جزئيا إلى رفضه الدخول في السياسة الحزبية وإيمانه دائما بخدمة الوطن دون دوافع أنانية، وشجاعته الشخصية في زيارة الخطوط الأمامية، وقدرته على العمل بالجد حتى أواخر السبعينيات من عمره، وبعد نظره السياسي الخارجي في التحضير للغزو السوفيتي لفنلندا قبل سنوات من حدوثه. على الرغم من أن فنلندا قاتلت إلى جانب ألمانيا النازية خلال حرب الاستمرار بالتعاون مع دول المحور، إلا أن عددا مدهشا من قادة الحلفاء احترموا مانيرهايم، ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء البريطاني آنذاك وينستون تشرشل الذي رفض إعلان الحرب على فنلندا بناء على طلب ستالين، وذلك بسبب صداقته السابقة وتقديره لمانيرهايم. وهكذا أصبح مانيرهايم من الجنود الذين خلدهم التاريخ.
كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء، فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن.
جنوداً
برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم.
جنود لديهم
يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري، ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي، ومن إخراج الوكيل محمود بن خميس الجساسي.